برنامج صدى الحياة لسبوتنيك. تحية طيبة لكم مستمعينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، أقدمها لكم أنا عماد طفيلي. نتحدث في حلقة اليوم من برنامجنا عن يوم السعادة العالمي، كما نتطرق إلى التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة السعادة العالمية عن سكان الدول الأكثر سعادة في هذا العالم. يحتفل العالم في 20 مارس أذار من كل عام بيوم السعادة العالمي، وذلك بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها 66 في 12 يوليو تموز 2012 هذا اليوم من كل عام يوماً دولياً للسعادة، اعترافاً بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب، وهو فرصة مهمة لخلق الوعي حول أهمية وجود السعادة ودورها المحوري في حياة البشر. والحدث السنوي هدفه التذكير دائما بأن السعادة جزء لا يتجزأ من حياتنا، إذ من المهم في الحياة أن نجد شيئا نتمسك به ويمكن أن يجعلنا سعداء ويجعله يحفزنا في حياتنا. ويركز اليوم العالمي للسعادة على إبراز معنى السعادة في صنع الأهداف والتطلعات للأفراد ودفعهم نحو حياة أفضل، كما أنه يعزز التنمية المستدامة والرخاء العام والقضاء على الفقر. وكتبت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي عبر الإنترنت إنه يوم السعادة. بالطبع السعادة هدف إنساني أساسي، وتعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الهدف، وتدعو إلى نهج أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا للنمو الاقتصادي الذي يعزز السعادة والرفاهية لجميع الشعوب. وشددت المنظمة الأممية على أنه ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية أن تستثمر في الظروف التي تدعم السعادة من خلال دعم حقوق الإنسان ودمج الرفاهية والأبعاد البيئية في أطر سياسات مثل أهداف التنمية المستدامة 17. ورأت أن فعالية الحكومات في دعم السلام والنظام الاجتماعي، وكذلك في مجالات الضرائب والمؤسسات القانونية وتقديم الخدمات العامة، ترتبط ارتباطا وثيقا بمتوسط الرضا عن الحياة. لذا دعت الأمم المتحدة كل شخص من أي عمر، بالإضافة إلى كل الفصول الدراسية والشركات والحكومة، للمشاركة في الاحتفال باليوم الدولي للسعادة. في سياق متصل، أصدرت منظمة السعادة العالمية تقريرا عن الدول التي يشعر سكانها بالسعادة في العيش، وذلك من خلال عدة عوامل ومؤشرات يتم أخذها بالاعتبار. وكشف التقرير الصادر عن سكان الدول الأكثر سعادة، حيث تصدرت هلسنكي هذا المؤشر للمرة السابعة على التوالي، وتلتها كل من الدنمارك وإسلندا. وأضاف التقرير أنه تم الاعتراف بأفغانستان باعتبارها الدولة الأكثر تعاسة، كما جاء لبنان وبعض الدول الإفريقية في أسفل القائمة. وتم نشر تصنيف أسعد الدول لأول مرة في عام 2012، حيث يتم استخدام دراسة تقرير السعادة العالمي 6 عوامل رئيسية لشرح الاختلافات في تقارير السعادة حول العالم، كالدعم الاجتماعي والدخل والصحة والحرية والكرم وغياب الفساد. وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع، نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الباحث في العلاقات الدولية والاقتصادية الأستاذ محمود علوش. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. يعني نتحدث معك اليوم بموضوع عن السعادة، عن يوم السعادة العالمي وما تعنيه هذه السعادة بالنسبة للبلدان والشعوب، وكذلك نتحدث عن سكان الدول الأكثر سعادة في هذا العالم وخاصة البلدان العربية. لكن في البداية نسألك، يعني ما هي معايير تحديد مستوى السعادة للشعوب وللبلدان برأيك؟
يعني طبعا هناك عدة معايير، أعتقد أنه على رأسها الرفاهية الاقتصادية هي من تحدد بشكل أساسي ما إذا كانت المجتمعات راضية عن يعني حالتها أو تنظر إلى وضعها على أنها تعيش في مستوى رفاهية. تأتي في المرتبة أو المرحلة الثانية مسألة الخدمات التي تقدمها الدولة، سواء الخدمات الطبية، الرعاية الطبية، الضمان الاجتماعي وما إلى هنالك. كلما كانت مستوى هذه الخدمات الطبية مرتفعة، كلما ساهم ذلك في تعزيز مبدأ رفاهية المجتمع. هناك جوانب أخرى متعلقة بمسألة الأمن، مدى رضا الناس عن الأمن في المجتمع، الخدمات التي تقدمها الدولة على مستوى الأمن، إدارة الدولة لهذه المسألة أيضا تلعب دور في هذا الملف. أيضا ممكن يعني أن يكون هناك أيضا مدى طبيعة الحياة السياسية في أي مجتمع، ما إذا كان المجتمع راضي عن الحياة السياسية، راضي عن مستوى الديمقراطية، عن مدى مشاركته في صنع السلطة، عن مدى مشاركته في مساءلة الدولة عندما تكون هناك حاجة للمساءلة. هناك معايير أيضا مرتبطة بمسألة الفساد، انتشار الفساد أو مدى قدرة الدولة على مكافحة الفساد وما إلى هناك. وبالتالي هي في الحقيقة مجموعة من المعايير التي أعتقد بأن المجتمعات يمكن أن تشكل أو تساعدنا في يعني معرفة ما إذا كان هذا المجتمع فعلا يعيش في رفاهية، أو على الأقل ينظر إلى نفسه على أنه يعيش في مستوى رفاهية متقدم.
نعم صحيح، يعني يختلف مفهوم السعادة أيضا على الصعيد الإنساني الشخصي من شخص إلى آخر ومن بلد إلى آخر، لكن مفهوم السعادة مثل ما تعرفه الأمم المتحدة مرتبط بمدى رضا الشخص عن حياته. تعليقك على هذا؟
نعم يعني صحيح، أنا أتفق إلى حد كبير مع هذا المعيار. لا شك أنه اختلاف الثقافات بين المجتمعات بالطبع يلعب دور في التحديد ماذا كانت هذه المجتمعات يعني تنظر إلى نفسها على أنها تعيش أو على أنها سعيدة أو تعيش في رفاهية. ربما العامل الديني أيضا، اختلاف العامل الديني يختلف بشكل كبير أيضا في تحديد هذا المعيار. لكن نعم، مدى رضا الإنسان عن حياته إلى حد كبير أعتقد بأنه يعني يحدد لإذا كان هذا الإنسان ينظر إلى نفسه على أنه يعيش في رفاهية وعلى أنه سعيد. وعوامل نظرة الشخص إلى نفسه يعني أعتقد أنه ذكرناها، هي يعني مجموعة من عوامل موضوع الرفاهية الاقتصادية، الرعاية الطبية، الأمن في المجتمع، الدولة، مدى رضا هذا الشخص عن الحياة السياسية ربما في هذه الدولة. يعني هي في مجموعة من العوامل، لكن جميعها هي تلعب دور في تحديد يعني أو في تكوين نظرة الشخص إلى حياته، وما إذا كانت هذه النظرة فعلا تعبر عن أنه إنسان سعيد أم غير سعيد.
أستاذ محمود، يعني قبل أن نتحدث عن لبنان وطبيعة السعادة في لبنان بشكل عام، يعني بالنسبة للشعوب العربية برأيك من هي الشعوب العربية الأكثر سعادة من حيث المعايير التي تحدثت عنها حضرتك سابقا؟
نعم يعني من حيث المعايير التي تحدثنا عنها ربما نستطيع التواصل خلال الدول العربية الغنية نسبيا مقارنة بالدول الدول العربية التي لديها إمكانات اقتصادية كبيرة. أعتقد أنه هي الدول التي ربما تكون شعوبها هي الأكثر سعادة، ونتحدث هنا بشكل أساسي عن دول الخليج العربي كونها دول غنية. لكن يعني أيضا حتى إذا ما أردنا أن نحدد مفهوم السعادة لا يمكن أن نصل إلى معايير متكاملة يمكن أن تلبي هذا المفهوم. يعني بمعنى أنه ربما الرفاهية الاقتصادية متوفرة فعلا في دول الخليج، لكن بعض المعايير الأخرى التي أيضا تلعب دور في يعني تشكيل مفهوم السعادة غير متوفرة بالنسبة لهذه الدول أو لهذه المجتمعات. وإن كانت اليوم يعني هناك تحولات كبيرة اليوم تحصل في منطقة الخليج، هناك ثورة اجتماعية كبيرة. على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية في السابق كان ينظر إلى أن المجتمعات غير قادرة إلى حد كبير عن يعني الوصول إلى مفهوم السعادة بالطريقة التي تريده بسبب هيمنة المؤسسة الدينية إلى حد كبير على العادات والتقاليد الاجتماعية. هناك تحولات في المملكة العربية السعودية. بالطبع يعني إذا ما أردنا أيضا نحدد إذا كانت هذه المجتمعات معنية بالحياة السياسية، ربما الأمر يختلف في منطقة الخليج إلى حد كبير، لأنه يعني لا توجد حياة سياسية بالطريقة التي هي يعني على النمط الديمقراطي وهي أرض ملكية. لكن يعني أيضا نحن بحاجة إلى معرفة مدى حاجة هذه الشعوب على سبيل المثال في منطقة الخليج أو مدى اهتمامها بمفهوم الحياة السياسية، لأنه في نهاية المطاف ربما تنظر إلى أنه استقرار المجتمع والخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع هي بحد ذاتها مهمة للناس بغض النظر عن طبيعة الحياة السياسية في هذه المجتمعات. لكن أعتقد أنه ربما هذه الشعوب هي الأكثر يعني يمكن أن نعتبرها بأنها هي أكثر شعوب سعيدة أو تنظر إلى نفسها بأنها شعوب تعيش في رفاهية مقارنة بدول المنطقة الأخرى.
نعم أستاذ محمود، يعني أصدرت منظمة السعادة العالمية مؤخرا تقريرا عن الدول التي يشعر سكانها بالسعادة في العيش، وذلك من خلال عدة عوامل ومؤشرات يتم أخذها بالاعتبار. طبعا تم الاعتراف بأفغانستان باعتبارها الدولة الأكثر تعاسة، كما جاء لبنان وإلى بعض إلى جانب بعض الدول الإفريقية وجمهورية الكونغو الديمقراطية في أسفل القائمة. هل هذا الموقع للبنان طبيعي في ظل هذه الظروف التي يمر بها برأيك؟
نعم بالطبع، يعني لبنان اليوم يعيش في أزمة اقتصادية كبيرة جدا. هذه الأزمة الاقتصادية قودت إلى حد كبير من الإمكانيات الاقتصادية للمواطن اللبناني عموما. لم يعد هناك يعني أيضا في لبنان ما يمكن نسميه بطبقة متوسطة. اليوم هذه الطبقة المتوسطة يعني تكاد تنقرض في ظل الفقر المتزايد المنتشر في لبنان. بالإضافة إلى أنه الدولة غائبة في لبنان، يعني حقيقة في لبنان يعني لا يوجد دولة على الأرض بشكل كامل، يعني لا توجد معالم الدولة بالنسبة للناس. الأمن بالنسبة للناس بيعتمد بشكل كبير على الأمن، المجتمعات التي توفر الأمن لنفسها. الدولة تبدو عاجزة إلى حد كبير، علاوة على أنه حتى ما قبل الأزمة الاقتصادية أستاذ عماد كان يعني في لبنان هناك مشكلة سياسية عميقة تعيش البلاد منذ عقود طويلة بسبب النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية. لا يمكن الفساد المستشري في الدولة بشكل كبير، لا يمكن مواجهة، لا يمكن إحداث أي تغيير سياسي بسبب الطبيعة الطائفية للبلاد. أعتقد أنه يعني هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان خلال الأسامة خلال السنوات الأخيرة يفسر إلى حد كبير كيف أن هذا البلد يعني أو الشعب هذا البلد عموما ينظر إلى نفسه على أنه ربما الشعب الأكثر تعاسة في العالم. بالطبع يعني نحمد الله أنه في لبنان ربما يعني لازال الوضع والأمن يبقى أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي للأسف تعيش حروب أو صراعات في سوريا وأفغانستان وغيرها. لكن أعتقد أنه الوضع الاقتصادي سيء جدا في لبنان. لا يوجد شيء اسمه خدمات حكومية، يعني لا يوجد شيء اسمه رعاية طبية رعاية صحية. وفي لبنان إذا كان هناك الشخص بحاجة إلى استشفاء ربما سيتعين عليه أن يدفع فقط في جلسة واحدة عند الطبيب ما تحتاجه أسرة في لبنان لأن تعيش لمدة شهر كامل، 100 دولار أمريكي تقريبا. بالتالي نحن نتحدث عن معايير غير واقعية على الإطلاق في متعلق بتسعيرة الخدمات الطبية مقارنة بالدخل الاقتصادي المحدود جدا للناس. وبالتالي نعم أعتقد أنه لبنان لم يكن مظلوم، يعني عندما تم تصنيفه على أنه أكثر دولة يعني على قائمة الدول الأكثر تعاسة
في أسفل القائمة. طيب طالما لبنان نعم. في أسفل القائمة، ماذا نقول عن فلسطين والفلسطينيين في ظل هذه الظروف في ظروف الحرب على غزة؟
نعم طبعا لا يمكن أن نقارن. عندما نتحدث عن اليوم ما يجري في غزة من حرب إبادة تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، بالطبع لا يمكن أن نتحدث عن مدى توفر معايير السعادة في المجتمع الفلسطيني. لا هناك كارثة اليوم في، وهذه الكارثة نحن نتحدث عن أسباب اقتصادية أو معايير مرتبطة التي ذكرناها، مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية والأمن. نتحدث عن احتلال، هذا الشعب الفلسطيني يتعرض لاحتلال إسرائيلي منذ عقود طويلة. لا يوجد أي أفق لهذا الشعب بأن يحصل على حقوقه بإنهاء الاحتلال بإقامة الدولة الفلسطينية وفق ما تكفله القوانين الدولية. أيضا إسرائيل في كل هذه المجازر التي ترتكبها اليوم، وأيضا في كل الحروب السابقة التي شنتها على قطاع غزة، وأيضا في اعتداءاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لا يوجد أي رادع يمكن أن يردع إسرائيل عن مواصلة هذه الجرائم بحق الفلسطينيين. وبالتالي كل هذه الأمور تجعل الشعب الفلسطيني ربما يعني أيضا من الشعوب الأكثر تعاسة في هذا العالم، لأنه هذا الشعب لا يملك أي أمل، لا يملك أي أفق، يشعر بأنه عاجز عن مواجهة هذا الاحتلال الذي اليوم يحظى بكل هذا الدعم. لا يستطيع هذا العالم، لا يستطيع القانون الدولي، لا يستطيع المجتمع الدولي أن يوقف أو أن يجب أو أن يحاسب إسرائيل. ليس فقط أن يحاسب إسرائيل، حتى أن يطالب أو أن يضغط على إسرائيل من أجل وقف احتلالها للأراضي الفلسطينية، من أجل القبول بحل الدولتين. اليوم عندما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الغربية عن حل الدولتين، يستجدون إسرائيل من أجل منح الفلسطينيين حق الدولتين، وكأنه أو دولة، وكأنه هذا الأمر يعني من إسرائيل بالنسبة للفلسطينيين. طبعا الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وضع مأساوي جدا، وضع مأساوي جدا حقيقة. يعني نحن لا نملك في سواء في هذه الأيام إلا أن نكون أو مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الكبيرة. نعم بالطبع، يعني من ضمن المعايير الأساسية لتشكيل مفهوم السعادة هو موضوع مدى رضا المجتمع عن الخدمات التي تقدمها الدولة، الخدمات الاجتماعية، خدمات الرعاية الصحية، خدمات يعني الأمن، خدمات إدارة شؤون الناس اليومية. كل هذه الأمور تكاد يعني تكون أو لا يمكن أن نصنفها بأنها على مستوى احترافي في العالم العربي عموما. نحن نعلم يعني أن الوضع أو البيروقراطية في العالم العربي يعني تعاني بشكل كبير، فما بالك بدول أو بدول مثل لبنان. يعني الدولة غير موجودة عمليا ضعيفة جدا. هناك أيضا دول أخرى، سوريا هناك حرب، يعني هذه الحرب أيضا استنزفت الدولة في سوريا ولم تعد قادرة يعني على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم بالنسبة للمواطن السوري. الدول العربية الأخرى أيضا تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، وهذه الأزمات الاقتصادية تضعف من قدرتها على تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع بالشكل المناسب. مصر اليوم تعاني من وضع اقتصادي صعب جدا، الأردن يعاني من وضع اقتصادي صعب جدا، تونس لديها وضع اقتصادي صعب، ليبيا تعلمون هناك حرب، لا يوجد دولة، هناك انقسام بين مؤسسات الدولة نفسها، في السودان هناك حرب. يعني وضع مأساوي حقيقة في العالم العربي. وأعتقد أنه يعني إذا ما أردنا أن نتحدث عن مقارب بشكل عام مدى نظرة المجتمع في الدول العربية إلى رضا أو مدى رضا عن الدور الذي تقوم به الدولة، أعتقد بإمكان أن نصل إلى نتيجة سلبية.
الباحث في العلاقات الدولية والاقتصادية الأستاذ محمود علو، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا.
شكرا يا أستاذ عماد.
ونتابع الحلقة مستمعينا الكرام بأخبار متفرقة، ونبدأ بهذا الخبر من مصر أم الدنيا. آلاف المصريين في أكبر مائدة إفطار رمضان بالوطن العربي. قام سكان منطقة المطرية في مصر للسنة العاشرة على التوالي بإعداد حفل إفطار جماعي لسكان المنطقة شمل آلاف المواطنين ولفيفا من الشخصيات العامة. وحرص العديد من الشخصيات العامة والرسمية في مصر مشاركة سكان منطقة المطرية في عادتهم السنوية التي بدأوها قبل 10 سنوات، وكان على رأس الحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية عدد من علماء الأزهر الشريف، إضافة إلى وزيرة الهجرة السابقة نبيلة عبيد ووزيرة الهجرة الحالية سهى جندي. وتم تنظيم المائدة بطول ما يزيد عن 1000 متر مربع، تحوي أشهى أنواع المأكولات الشعبية المحلية فضلا عن الحلويات الشرقية والغربية بجميع أنواعها. وننتقل من مصر إلى فلسطين. ذكرت صحيفة أمريكية أن إسرائيل أطلقت نظاما تجريبيا للتعرف على الوجوه في قطاع غزة منذ ديسمبر 2023 للمراقبة الجماعية على الفلسطينيين دون علمهم ولا موافقتهم. وتشير الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن نظام التعرف على الوجه في قطاع غزة بدأ العمل في ديسمبر 2023، وهي تكنولوجيا تجريبية تستخدم لإجراء مراقبة جماعية وجمع وفهرسة وجوه الفلسطينيين دون علمهم أو موافقتهم. وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن النظام تم استخدامه في البداية للبحث عن الرهائن الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر 2023، ولكن بعد بدء العملية البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بدأت إسرائيل في استخدامه في كثير من الأحيان لتحديد الأفراد المرتبطين بحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى. ويذكر أن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزى قراره بعدم إرسال وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة بعد قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأنه رسالة لحركة حماس بعدم جدوى أي ضغوط على إسرائيل لإنهاء العملية العسكرية في القطاع، والإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن لن يكون لها تأثير كبير. وإلى خبرنا الثاني، مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن موعد دورته السابعة. أعلن القائمون على مهرجان الجونة السينمائي عن موعد الدورة السابعة للمهرجان التي ستعقد العام الجاري. وجاء في الموقع الرسمي للمهرجان: يعلن مهرجان الجونة السينمائي أن دورته السابعة ستقام في الفترة ما بين 24 أكتوبر والأول من نوفمبر 2024، بعد النجاح الذي حققته دوراته السابقة والتي عززت مكانته كمنارة للتميز السينمائي في المنطقة. ويستعد المهرجان مرة أخرى للاحتفاء بمواهب صناع الأفلام ودعم نمو صناعة السينما على المستويين الأقليمي والدولي. يستمر المهرجان في الالتزام بالتأكيد على دور الفنون في صناعة تأثير إيجابي على المشهد السينمائي الدولي، ومع كل دورة يتسع دوره في احتضان الإبداع ورعاية المواهب وتشجيع الحوار الهادف داخل مجتمع الأفلام العالمي. وعلق المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي قائلا: في الدورة السابقة عملنا على تحويل منطقة البلازا إلى مركز حيوي لأنشطة الصناعة، حيث اجتمع المتخصصون للتواصل ومناقشة المشاريع العامة. من جهتها قالت مريان خوري المديرة الفنية للمهرجان: رفع مهرجان الجونة السينمائي سقف الطموح باستمرار من خلال التنقل عبر ركائز صناعة السينما المختلفة، كما سلط الضوء على الأصوات والروايات المتنوعة. وتأسس مهرجان الجونة السينمائي في عام 2017، وهو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام مع تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، ويسعى إلى ربط صانعي الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. ويلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة ليكون حافزاً لتطوير السينما في العالم العربي، وأنشئ لتمكين صانعي الأفلام المصريين والعرب ومساعدتهم في العثور على الدعم الفني والمالي. العراق يتجه لحجب التيك توك. أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق تيك توك في البلاد. وقالت الياسري خلال مؤتمر صحفي إن عدد الزيارات للمواقع الأباحية خلال شهر يناير من العام الماضي أكثر من نصف مليار مشاهدة، مبينة أن عدد الزيارات لتلك المواقع خلال شهر فبراير من هذا العام انخفض إلى 89 مليون زيارة. وأضافت أن العراق خرج من قائمة أعلى دول زيارة ومشاهدة المواقع الإباحية، كاشفة عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق تيك توك. وشددت على ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب بحجب هذه التطبيقات. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 14 مارس الجاري قراراً بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والأداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء، والتجاوز بحق الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة، والتجاوز بحق الأنبياء والرسل والرموز الدينية، والإساءة للأديان والمذاهب، وترويج ونشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة إليهم. وإلى الخبر التالي، تطورات جديدة في قضية إعلان دق الشماسي لصالح عائلة العندليب. أمرت المحكمة المصرية بفحص إعلان تجاري بعد أن كلفت أسرة الراحل الفنان عبد الحليم حافظ المحامي ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صناع الإعلان لوقفه وطلب تعويض مادي. وأوضح قنطوش في تصريحات صحفية أنه من المقرر أن يخطر الخبير الفني الهيئة العليا للإعلام ويقوم بإعداد التقرير الخاص بالإعلان التجاري وتقديمه للمحكمة خلال أسبوع. وتابع المحامي يقول إن الإعلان يعتبر استغلالا للتراث من أجل التربح وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به، وأن ما حدث هو بيع بخس لتراث العندليب الراحل. وانتقدت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إعلانا تجاريا وأعلنت مقاضاة صناعه لتعلق جمعية المؤلفين والملحنين المصرية بأنه ليس لهم الحق في ذلك. وعلقت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية بعد نية عائلة العندليب الاتجاه للقضاء لتدافع عن صناع الإعلان، حيث قال رئيس الجمعية: لا يحق لأسرة العندليب مقاضاة صناع الإعلان، بل ذلك منوط بأسرتي المؤلف والملحن، وأن الأحقية في صوت عبد الحليم تعود إلى الناشر أو صاحب الملكية. وأثار إعلان لأحد المنتجعات السياحية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مستخدما أغنية للمطرب الراحل، واعتبره كثيرون تشويها لأغنية العندليب الشهيرة التي قدمها في فيلم أبي فوق الشجرة، وتشويها لتراثه. طلبان تستعد لتطبيق حد الرجم على النساء بجرم الزنا. أعلنت حركة طلبان الأفغانية استعدادها لتطبيق حدود الشريعة الإسلامية في البلاد، وتحديدا الجزئية المتعلقة برجم النساء كعقوبة على جريمة الزنا، بينما حد الزنا في القرآن هو 80 جلدة. جاء ذلك في رسالة صوتية للمرشد الأعلى لحركة طلبان بثها التلفزيون الأفغاني الرسمي مؤخرا. ووصف المرشد الأعلى في المقطع الصوتي المدافعين الغربيين عن حقوق الإنسان بأنهم أعوان الشيطان، داعيا جنود طلبان إلى الصمود في معارضة حقوق المرأة، مشددا على أن الحرب ضد الديمقراطية والقيم الغربية ستستمر لعقود قادمة، مشددا على أن طلبان حاربت الغرب على أراضيها مدة 20 عاما، وستفعل ذلك 20 عاما إضافية إن تطلب الأمر. وقال: تقولون إن رجم المرأة حتى الموت انتهاك لحقوقها، ونحن في أفغانستان سننفذ حكم الرجم حتى الموت بحق الزانية قريبا. صحيح أن هذا ضد ديمقراطيتكم الغربية، لكننا سنواصل القيام بذلك. وانتقد المرشد قيم حقوق الإنسان الغربية وحريات المرأة قائلا: إن علماء الدين ورجال الدين من طلبان سيقاومون باستمرار الغربة وجميع أشكال الديمقراطية في أفغانستان. وأضاف: كلانا يدافع عن حقوق الإنسان، الفارق بيننا أننا نفعل ذلك كممثلين لله، بينما تفعلونه أنتم كممثلين للشيطان وتعاملون النساء كالحيوانات. وأثارت تصريحاته غضبا بين الأفغان، ودفعت البعض إلى حث المجتمع الدولي على تصعيد الضغوط على طلبان. وقال نصير فائق القائم بأعمال سفارة أفغانستان لدى الأمم المتحدة: إن تحديد مصير الأفغان دون موافقتهم أمر غير مقبول. وفي خبرنا الأخير، القضاء يفصل في قضية خطف فاشينيستا مشهورة هتك عرضها بالكويت. قضت محكمة كويتية بسجن مواطنين 12 سنوات بتهمة خطف وابتزاز فاشينيستا كويتية وهتك عرضها. وبحسب صحيفة السياسة الكويتية، أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس مواطنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فنشست بالحيلة والانتقال بها إلى مكان معزول والاعتداء عليها بالضرب وتصويرها، بعد أن أوهماها بأنهما يريدان إجراء إعلان لهما عبر حسابها. وقالت حسابات إخبارية كويتية أن الفاشينيستا طلبت مبلغ 400,000 دينار كويتي، أي نحو 1,300,000 دولار، مقابل التنازل عن الدعوة. وحرص المشرع الكويتي في القانون رقم 16 لسنة 1960 على تجريم فعل الخطف باعتباره سلوكا خطيرا يثير الذعر والخوف في نفس المخطوف. وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمتها لكم أنا عماد طفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.